من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الطاهرين المطهرين. وعجل فرجهم. فكنا في ضابطة السيد اليزدي، ضابطة السيد اليزدي في طبيعة المتعلق العامة بالنسبة للمندوب، الجامع بين المندوب وماذا؟ هو الوجوب. وهي نكتة أضيفها، يعني هي القاعدة التي ذكرها السيد اليزدي كما مر بنا أمس ليست تثمر فقط في باب قاعدة التداخل في المسببات فقط والأسباب، بل هي تثمر في قواعد أخرى وزوايا أخرى كثيرة. من ثم هي نكتة مهمة، مثلا بعض الأدلة دال على مطلوبية الشيء ورجحانه. الآن قد في الاستظهار يتردد الباحث المستنبط بين كونه مستحب أو وجوب، فكون القدر المتيقن من الظهور الرجحان والمطلوبية هذا ليس معنى أنه استظهر الاستحباب، استظهر الجامع بين الوجوب والاستحباب. أما أنه بتن هو مستحب، لا. هذه نكتة أيضا مهمة، لما يفيد في موارد عديدة أن أصل الوجوب، لا سيما على القاعدة الاستظهارية التي بنى عليها القدماء إذا انضم إليه، يعني في تطبيق هذه القاعدة. طبعا هذه القاعدة موجودة حتى في بيانات أهل البيت عليهم السلام، أن أي أمر قرآني لا بد أن يكون أحد مصادق الوجوب، والبقية قد تكون وجوب وقد تكون مندوب. سعي القاعدة ربما لم نتعرض لها في بحث الأوامر، ولكن في بيانات أهل البيت عليهم السلام موجودة أيضا. مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الأمر لا محالة، إما مطلقا وجوب أو أحد مصادق وجوب، البقية مندوب. واستدل غالب القدماء على وجوب الصلاة في داخل الصلاة بهذه الآية الكريمة. نعم، فعندهم هذا المبنى أن الأمر في القرآن، أو إن لم يكن بعد الأمر مطلقا في بيانات حتى النبي، الأمر التشريعي لا بد أن يكون في مورد، في مصدر، في فرد من الأفراد، لا بد أن يكون وجوب، والبقية إما وجوب أو مندوب. أما وجوب لا بد من ذلك، وأخذوها إرسال المسلمات إلى زمن العلامة الحلي تقريبا، ربما حد الشهيد الأول الشهيد الثاني كذا. هذه القاعدة السارية، هذه القاعدة تحتاج إلى بحث لطيف، يعني بالتالي لو تمت تفيد في مواد عديدة. على أي تقدير، فإذا استظهار أصل المطلوبية والرجحان ليس بالضرورة بمعنى الاستحباب المصطلح، بل بمعنى الجامع بين المندوب والوجوب الذي استظهره السيد اليزدي رحمة الله عليه وبنى عليه في جوانب عديدة. ومر بنا كيف أن هذا يفتح باب بحوث كثيرة سواء في العبادات أو غيرها، نقطة جدا مهمة. وأحد الوجوه التي هي بيت القصيد في بحث الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة هي هذا البحث، إنهاء الزاوية الصناعية، والتي يعني ذكر نبه السيد الخوي كما مر على أن آية الإكمال الدين دالة بالضرورة مدالة بالظهور الظني المعتبر أو دالة بالظهور القطعي النظري. لا، السيد الخوي رحمة الله عليه أكد إنصافا نقطة علمية عظيمة من السيد الخوي رحمة الله عليه أن دلالة آية الإكمال دلالتها على درجة ضرورة، يعني كل علماء الإمامية متسالمون على أنها بنيتها هكذا مبدهة في المذهب، دلالتها على مطلوبية اقتران الشهادة الثالثة دوما في طبيعة الشهادتين. هذا سلم به السيد الخوي في شرح العروة في مبحث أذان الصلاة، قال لا معنى أن نتمسك بمرسلة الاحتجاج أو كما استدلت جملة من العلامة، ما له معنى، هاي الآية الكريمة بالضرورة دالة هكذا. وغيرها من الأدلة، طبعا السيد الخوي لا يشير فقط بخصوص هاي الآية الكريمة، وغيرها من الأدلة الواردة في الولاية دالة على أصل المطلوبية والرجحان. الآن لزوم أو غير لزوم بحث آخر. كما أن العلامة الحلي رحمة الله عليه على تعالى أيضا، العلامة الحلي في المنتهى في بحث التشهد الصلاة قال الصلاة لما عن النبي لما تكون واجبة ولا بد أن تكون مقترنة بأهل البيت، ذكر أهل البيت في الصلاة واجب. الآن مصداقة ككبرى كلية عندنا دليل على أن ذكر أهل البيت في الصلاة واجب، سواء من صحيحة الحلبي سمهم أجملهم أمر بالكذا أو من الآية الكريمة، ذكر أهل البيت في الصلاة واجب. والنراقي وافق أيضا العلامة الحلي على هذا الاستدلال، غاية الأمر الآن مصداق ذكر أهل البيت في الصلاة على النبي والآل أو الشهادة الثالثة هذا أمر آخر، لكنه قرر وبلور العلامة الحلي في المنتهى في تشهد الصلاة، وكذلك النراقي في تشهد الصلاة في المستند قرر أن أصل الكبرى الكلية وهي وجوب ذكر أهل البيت في الصلاة مفروغ عنه، ومصداقة متعين التشهد. بعد ذلك قال مصداقة هذا بحث آخر مقام ثالث، أن يكون الصلاة عن النبي ولا هل هذا أو لا بحث آخر. ضميمة لهذه النقطة الصناعية المفيدة جدا من السيد اليزدي ضميمة إليها ذكرها السيد الخوي أيضا مفيدة جدا، وتوجب معالجة الخلل في العبادات كثيرا. ما هي؟ وأيضا أشار لها السيد اليزدي بعد في جملة من أبواب العبادات والخلل، لكنه السيد الخوي رحمة الله عليه ركز ونبه عليها بعد أكثر. ضميمة إلى هذا المأمر أن الجامع بين المندوب والوجوب، ضميمة إلى ذلك قضية القصد في العبادات، والتفرق بين الاشتباه في التطبيق من قبل الداعي والاشتباه في التطبيق أو التقييد، هاي قاعدة في النية في العبادات بل ليست في العبادات حتى في المعاملات. وقاعدة خطيرة وحساسة لا نريد أن ندخل فيها الآن، لأن هي قاعدة صناعية فقهية وليست صناعية أصولية. ولكن نشير لها إجمالا فارسيا، الداعي إذا كان القصد أو النية أو الداعي بنحو الداعي والاشتباه في التطبيق لا يخل بالقصد، بخلاف إذا كان من باب التقييد فهذا يخل. الآن ما هي ضابطة التقييد في النية والقصد، وما هي ضابطة الداعي والاشتباه في التطبيق؟ هذا بحثنا آخر. مثل مثال أن افترض كبير في السن أو كبيرة في السن طول حياتهما كانوا يصليان بدون تكبيرة الحرام، ثم يعرفون تكبيرة الحرام صلاتهم باطلة. يعني إذا تفرض أنه لم يأتي بتكبيرة الحرام، نعم خب هذا ركن في الصلاة تصير باطلة. الكلام ليس في هذه الكبرى، أن الإخلال في تكبيرة الحرام مبطل للصلاة، هذه الكبرى صحيحة. كثيرا ما النقاش وين؟ في الصغرى وليس في الكبرى. يعني طرق علاج وحلحلة كثير من المسائل المعضلة من لحاظ الصغرى. فهل هذا صغرى لم تنوي التكبيرة، أو لم تنوي تكبيرة الإحرام بالتفصيل وإن نوتها بالإجمال؟ والنية الإجمالية كافية، لا حاجة للنية التفصيلية. هي طبعا هي ضميمة أخرى بعد ثالثة، إنه كفاية النية الإجمالية في العبادات أو في المعاملات عن النية التفصيلية. هذا من جانب اللي قبله، التفرقة بين باب الاشتباه في التطبيق في النية والقصد والداعي من جانب، والتقييد من جانب آخر، ضابطة القصدين والنيتين متى. في التقييد يخل، أنه قيد نيته بكذا والمفروض أن هاي النية لا تقع مثلا، والنية الأخرى التي لابد أن تقصد لم يقصدها فلا تصح عبادته مثلا. هذا لو كان التقييد. أما متى ضابطة التقييد وضابطة الاشتباه في التطبيق في النية والداعي؟ معركة آراء بين الأعلام وبحث حريب التنقيح كثيرا. فإذا قضية الطبيعة العامة عند السيد الزي الجامع بين المندوب والواجب، هو قضية أن النية والقصد سواء في المعاملات أو في العبادات بنحو الداعي والاشتباه في التطبيق أو بنحو التقييد، هذا بحث مهم. القاعدة الثالثة بعد ضمها إليها، وهي توجب حلها المشاكل في الخلل في العبادات، في الحج، في الصلاة، في الصوم، في موارد عديدة، في المعاملات. القاعدة الثالثة ما هي؟ أن النية الإجمالية مغني عن النية التفصيلية. هذا بحث مهم جدا. ركب القواعد الثلاث مع بعض البعض تستطيع معالجة كثير من الخلل الذي يبتلى به العوام. ولا حاجة للتفصيل وقصد الوجه وقصد التمييز وقصد اللي على الطبقة القرن السابع والثامن والتاسع مثلا، لا حاجة لذلك. إجمالا هذا بحث، هذه نافذة من نوافذ تداخل المسببات مرت بها. نقطة أخرى في بحث تداخل الأسباب والمسببات، الدليل على عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات قبل أن ندخل فيه، مرتبط بعد بالمتعلق لا بأس، هذه النقطة، وهي تارة الشارع يقول أكرم عالما، ولدينا أيضا هذا الدليل موجود، هو دليل بلي على الفاظ وصياغات أخرى، وأيضا لدينا في الشارع أكرم الهاشمين لنسبه السيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا أكرم وأكرم، ففي مورد مصداق واحد يصير هو عالم وهو سيد، فيجتمع الحكمان. هنا الأعلام تتداخل مسببات، تتداخل أم لا تتداخل؟ هنا ذكر الأعلام هاي النكتة لطيفة، تارة أكرم عالما وأكرم هاشميا بنحو الوجوب البدلي، ند بدلي أو وجوب بدلي أي مكان، تارة بنحو بدلي، فيلتقيان هذان العمومان في وين؟ هنا لاحظوا دققوا، ليس يتلاقي الحكمان السببان والمسببان، أي نفس قاعدة تداخل أسباب ومسببات مرت بنا، أن قاعدة تداخل أسباب ومسببات لا تنحصر بالجملة الشرطية، تعم الجملة الحملية الإسمية، هذه القاعدة عامة كما مر بنا، ونبه الأعلام على ذلك. فالموضوع في الجملة الحملية كالشرط، والمحمول مسبب، تعدد الأسباب وتعدد المسببات، قاعدة عدم التداخل، ولها معاني عديدة كما مر، ولها معاني ومراحل عديدة كما مر، في مرحلة لا تتداخل، في مرحلة تتداخل، نفس القضيتين الشرعيتين يمكن طبعا كما مر بنا أي مجرى، حتى في موارد مر بنا سينتبه على حدة مستقل نبهنا عليه، لكن نعاود التركيز عليه، لو كان الفعل غير قابل للتكرار كالقتل، كالقتل غير قابل للتكرار، مع ذلك لم يلتزم المشهور بتداخل المسببات أو الأسباب هنا، فلم يلتزموا بتداخل المسببات فضلا عن الأسباب، لم يلتزموا بتداخل الأسباب هنا في غير قابل التكرر، لم يلتزموا بالتداخل بقول مطلق، وله ثمار سبقا نبهنا عليها، عدم القول بالتداخل بقول مطلق، يعني تداخل من جهة وليس تداخل من كل جهة، كما مر بنا لو عفى أحد الورثة لا يسقط حق البقية في الاقتصاص، إنما آثار أخرى فقهية. فلاحظ هنا القتل مع أنه غير قابل للتكرر، لكنه ليس تداخل مسببات وأسباب بقول مطلق، هذا أمر مر بنا. المهم نرجع إلى العموم والخصوص من وجه، إذا كان متعلق حكمين أكرم عالما وأكرم هاشميا، في هاي المثال له مثال واقعي طبعا بألفاظ أخرى وليس مثال تخيلي، أكرم عالما وأكرم هاشميا كما هو ديدا مراحل الاستنباط، أول مرحلة نعين أضلاع القضية القانونية الشرعية هنا، أين هو المحمول، أين هو الموضوع، أين هو المتعلق للحكم المحمول. أكرم هنا الوجوب أو الأمر أو الوجوب أو الندب أيما كان، هذا المحمول. الإكرام متعلق فعل وليس موضوع، متعلق أي الضلع الآخر في القضية القانونية، الضلع الثالث في القضية القانونية عالما، هذا موضوع سبب، موضوع يعني سبب يعني كالشر. فعندنا سبب وهو العالم أو الهاشمي سببان، وعندنا إكرامان بعد، إكرام العالم وإكرام الهاشمي متعلقان، متعلقان، والمسببان وجوبان وجوب الإكرام أو ندب الإكرام للعالم وندب الإكرام للهاشم. فعندنا تعدد أسباب وهو العالم والهاشم موضوع، وعندنا تعدد أمر وجوبي أو ندبي بالإكرام، والإكرام متعلق متعدد. إذن هذه ثلاث أضلاع في القضية القانونية الشرعية. جيد. النسبة سبقا مر بنا هذا البحث، سيأتي بعد مفصلا إن شاء الله، وأثار بقوة السيد خوي من بين المتأخرين ونعمة الإثارة بين قضية أكرم عالما، أي قضية أكرم هاشميا، النسبة عموم خصوص من وجه أو مساوية أو ماذا. مر بنا المعروف عند المشهور يعني ربما أو طبقات المتأخرة عندهم بأن النسبة تلاحظ بين القضيتين بلحاظ الموضوع، بلحاظ ماذا؟ الموضوع يعني السبب. طبعا مقصود من الموضوع ليس خصوص قيود الوجوب، مقصود من الموضوع هو ما يبتدئ من الموضوع اللغوي أو المنطقي، يعني الذي يذكر كمبتدأ في الجملة، مبتدأ ثم خبر. فالنسبة نسب الأربع تلاحظ بين القضيتين والدليلين والمدلولين بلحاظ غالبا بلحاظ ماذا؟ متعارف، بلحاظ الموضوع. الموضوع يعني الذي ذكر مبتدأ، بس هو نفس الموضوع الأصولي أو لا، أو هذا المطلب يجب لا يجب أن لا يغفل عنه الأخوة. الموضوع في اللغة والموضوع يعني في النحو والصرف والنحو مثلا والبلاغة، الموضوع في اللغة والموضوع في المنطق يختلف عن الموضوع الأصولي. الموضوع في اللغة والمنطق ما يبتدأ به في الكلام، مبتدأ مرفوع كذا مثلا، المحمول هو الخبر مثلا، هل مجرى محمول، هذا الموضوع المنطقي والموضوع اللغوي. أما الموضوع الأصولي لا، الأصولي لا، هاي الضابطة لا يعول عليها. الأصولي عند الموضوع الاصطلاحي هو قيود الوجوب، وتسمى السبب، وتسمى ماذا؟ السبب. الموضوع الأصولي عندهم هذا، سواء ابتدأ به بالكلام أو ذكر في وسط الكلام أو ذكر في آخر الكلام، لأن الأصول يدور مدار ماذا الموضوع عنده؟ مدار قيود الوجوب وليس قيود الواجب. هذا الصراحة لابد أن نلتفت إليه، مهم. بعبارة أخرى، هندسة بنيان القضية القانونية الشرعية الدلالية أو المدلولية أو الثبوتية عند الأصولي تدور مدار قيود الوجوب والوجوب ومتعلق الوجوب. الموضوع هو قيود الوجوب. طبعا كلمة وجوب هذا من باب مثال، قيود النادب، قيود الكراهة، قيود الحرمة، قيود الحلية، قيود الحكم الوضعي أيضا تسمى موضوع. الوجوب مثال للحكم تكليفي أو وضعي. المهم قيود الحكم هي الموضوع عند الأصولي. جيد. هنا الآن أكرم عالما وأكرم هاشميا. نذكر كلام السيد الخوي بعد اللي ذكره في العام والخاص وبحثه مهم جدا. أكرم عالما وأكرم هاشميا. السيد خوي يقول كلام صحيح، المشهور في ملاحظة النسب الأربع بين القضيتين القانونيتين غالبا دائما يلاحظون الموضوع الأصولي عفوا يلاحظون الموضوع، عفوا الموضوع اللغوي المبتدأ، مثلا الصلاة واجبة، الصوم واجب مثلا، غالبا في عالم الدلالة النسب الأربعة بين الدليلين أو بين القضيتين الشرعيتين القانونيتين يلاحظ ماذا؟ يلاحظ الموضوع اللغوي، يلاحظ ماذا؟ الموضوع اللغوي. قل الموضوع الأصولي بعد في جملة من الموارد صحيح، ولكن يقول السيخوي هناك نسب أربع بين القضيتين القانونيتين تلاحظ بلحاظ المحمول أيضا ليس فقط الموضوع، لا سيما بلحاظ المحمول من جهة متعلق المحمول، متعلق الصلاة الإكرام هنا مثلا، هذا بحث مهم سبق أن نبهنا عليه، ما دخلنا فيه لكن نبهنا عليه فهرسيا ومؤثر جدا جدا وموكول للبحث العام والخاص، لما يكون عام وخاص وعموم خصوص من وجه في الجمع بين الأدلة والتركيب الظهور. فهنا يثير سؤال السيد خوي وفي محل السؤال جدا ضروري، هل النسبة العام والخاص أو من وجه أو تلاحظ بلحاظ الموضوع واحد المعروف هذا، أو بلحاظ المحمول المتعلق اثنين، أو بلحاظ المجموع احتمال ثالث؟ هاي فهرسة للمسألة أو للقاعدة المهمة جدا، وهذه يعني كأنما السيد خوي انتبه إليها في الدورة الثانية أو الثالثة الأصولية، في الدورة الأولى ما أثارها السيد خوي، نعم أواخر الدورة الثانية أو الثالثة وما بعد. السيد خوي درس الأصول ظهران خمس دورات، ست دورات إلا خمس دورات ونص درس الأصول، هكذا ذكر في ترجمة السيد خوي على حال وذكرت أميدته. فبالتالي في الدورة أواخر الدورة الثانية أو الثالثة لأن جيل تلاميذ السيد خوي الأوائل لم يطلعوا على ما ابتكره السيد خوي في الدورة أواخر الدورة الثانية والثالثة والرابعة عند ابتكارات السيد خوي أو الالتفاتات من هذا المبحث اللي هي مبحث معقد جدا ومهم وخطير ويومي ابتلائي في يوميات الاستنباط. ما هو؟ أن النسبة بين الدليلين أو قول القضيتين الشرعيتين أو القانونيتين هل يلاحظ الموضوع فقط النسبة أو يلاحظ المحمول بلحظة متعلق، هاي اثنين، احتمال ثاني، احتمال ثالث أو يلاحظ المجموع. قضية معقدة يعني صراحة، حتى منطقيا معقدة حتى فلسفيا معقدة، وخاض فيها الأصوليون، لن ندخل فيها، موكولة البحث العام والخاص. هنا نستثمر هذه القاعدة اللي نبه عليها السيخوي، وبالتالي وهي ماذا؟ أكرم عالما وأكرم هاشميا. إذا لاحظنا الإكرام، الإكرام هو شيء واحد متساوي، لكن إذا لاحظنا عالم هاشمي وهو قيود الوجوب الموضوع سنرى أن القضية ليس متساوية، القضية عموم خصوص ماذا؟ من وجه، هاشمي ليس بعالم، عالم ليس بهاشمي، وفيه عالم وهاشمي، فعموم خصوص من وجه. جيد، سبعة توضيح للفرض بمقدمات الاستنباطية. نرجع إلى بيت القصيد والبحث ونختم. فهنا هذا إذا كان تعدد أسباب المسببات. عموم خصوص من وجه، عموم خصوص ماذا؟ من وجه. في العالم الهاشمي محل التلاقي يقول الأصوليون، يعني المعروف عندهم، يقول إن كان الحكمان بدليان فهذا من باب تداخل الأسباب المسببة. عموم خصوص من وجهه. وإن كان الحكمان انحلاليان استغراقيان هذا لن يكون من باب تداخل الأسباب المسببات. نكتة جدا نفيسة، والنقاط الأصولية ما شاء الله ما تنتهي، نقاط كثيرة. فيما إذا كان حكمان استغراقيان انحلاليان هنا سيكون الحكم في العالم الهاشمي حكما مؤكدا مشددا يشتد الحكم، اصطلاحا يسمى حكم شديد وليس تداخل المسببات. سنة المدعى أذكرها وغدا نشرح. أي واحد، وأي واحد؟ ففي واحد في واحد، ولو امتثال واحد لكن من باب تداخل المسببات. لا، شوف نكتة هني للصناعية المهمة، ولا تداخل أسباب. هنا يقولون إذا كان حكم استغراقي انحلالي امتثال واحد مثل كذا كذا كذا، لكنه ليس لا صلة له بتداخل الأسباب والمسببات. مع أن امتثال واحد، لماذا؟ نقطة صناعية، صناعية أصولية مهمة غدا نشرحها. بخلاف ما إذا كان بدلي، سينهم بدلي امتثال واحد لكنه ليس من باب الحكم المشتد، من باب التداخل المسببات. هذا ما ذكره كثير من الأصوليين. المرحوم الآخون سجلت عليه، سبكرة ندخل في شرح هذا المطلب. المرحوم الآخون سجلت عليه مؤاخذة، هنا جعل كلا القسمين بدلي أو استغراقي، جعل من باب الحكم المشتد، فقالوا هي خطأ، غفلة من المرحوم الآخر. غدا إن شاء الله نشرح نبسط هذا البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.